بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه ونناقشها. وقد وقفنا في الحلقة الماضية واستعرضنا بعض مسائل سنن الفطرة وسنن الوضوء وما يتعلق بهما، ولازلنا في باب سنن الفطرة، ولازلنا نستعرض فيه ما تبقى فيه من المسائل. وضيفنا في هذا البرنامج هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن ازداد علما وبصيرة ونورا.
وقفنا حفظكم الله يا شيخ في الحلقة الماضية على تعريف القزع وما يتعلق فيه من بعض المسائل، ثم نستعرض بعده بمسألتين، قضية إبقاء الشعر واستطالته. حكم القزع شيخ لو تذكرنا به وتعريفه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. انظر كيف بدأنا بالحمد، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، بدون تسمية. تقدم معنا في اللقاء السابق أن القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه الآخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال احلقه كله أو اتركه كله. وذكرنا أن تقصير بعض الرأس دون بعضه الآخر لا يدخل في مسمى القزع، ولكن ينبغي في هذه الحال أن يحذر من التشبه، فإن بعض الناس يقصر البعض بعض الرأس ويترك البعض الآخر تشبها بغير المسلمين أو تشبها بالنساء، فحينئذ يمنع من مثل هذا ولا يجوز هذا الفعل، لأن الشريعة نهت عن التشبه بالنساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء به الرجال. وكذلك يحذر من التشبه بغير المسلمين، لأن النصوص قد تواترت بالنهي عن التشبه بغير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس ونحوهم. وهذا بالنسبة لما يتعلق بالقزع. وأما حلق الرأس فإذا كان ذلك في نسك حج وعمرة فهذا مطلوب مرغب فيه شرعا، والجمهور على أنه من الواجبات، لعله إن شاء الله يأتي البحث فيه في كتاب الحج. وأما في غير النسك فوقع الاختلاف في حكم حلق جميع الرأس على قولين مشهورة، فمذهب مالك وعليه بعض الحنابلة أنه يستحب إبقاء الشعر مع تنظيفه، ويستدلون على هذا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان له ضفائر في شعره صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني بأن إبقاء الشعر ليس سنة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، بل هو من المباحات. وهذا القول الثاني أظهر، وذلك لأن القول باستحباب إبقاء الرأس يحتاج إلى دليل، وأما الفعل النبوي فلا ينهض أن يكون دليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أهل زمانه يفعلون ذلك فاستمر على فعلهم، فدل هذا على أنه لم يفعله بداع من دواعي الشرع، وإنما فعله لكونه مما اعتاده الناس. وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج بأن من سيماهم التحليق، فهذا الحديث إنما فيه ذكر أوصافهم وليس فيه التنقص لهم والتعيب لهم بهذا. نعم
شيخ، هذه مسألة مفصلة التي تكلمت فيها شيخ، مسألة إبقاء الشعر، لكن لما كنا في القزع هل نقول أن يشترط فيه النية، أن يكون نيته التشبه، فلو حلق بعضهم وقال لم أريد التشبه لا بالنساء ولا بالكفار؟
القزع لوحده منهي عنه، محرم في الشريعة، وإذا نوى به التقرب وإذا نوى به التشبه بغير المسلمين كان التأثيم أكثر والتحريم أعظم. ومن هنا فإن القزع منهي عنه لذاته ولو لم يكن معه قرائن أخرى، فبمجرد حلق بعض الرأس وترك بعضه الآخر يكون المرء آثما.
جميل، لكن هل نفرق بين التحليق والتقصير؟
تقدم معنا أن تحليق بعض الرأس وترك بعضه هذا قزع منهي عنه، وأن تقصير بعض الرأس دون بعضه الآخر أنه مباح لأنه ليس من اسم القزع. والأصل في حلق الرأس وفي تقصيره الإباحة إلا ما ورد فيه دليل من الشرع يدل على المنع أو الكراهة. نعم.
وكذلك يا شيخ في مسألة ما تفضلت به يا شيخ من استعراضه، في مسألة إبقاء الشعر واستطالته، يعني رجحنا أن أنه القول الراجح أنه من المباحات.
نعم، ليس من السنن.
ليس من السنن.
من جاءنا وقال أنا بتقرب إلى الله بإبقاء الشعر قلنا أخطأت، إبقاء الشعر ليس قربة ولا عبادة.
لأن حقيقة أحيانا نقابل بعض الشباب يعني ممن استطال شعره، نقول له يقول هذه السنة واتباع السنة،
نقول هذا خطأ، ليس هذا السنة، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جريا على طريقة أهل زمانه. وإذا جاءنا إنسان وقال أنا أنوي التقرب لله بإبقاء الشعر قلنا قد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فعلك مخالفا، وذلك لأنه وإن وافقه في الظاهر بإبقاء الشعر لكنه يخالفه في الباطن والنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي به التقرب لله، وهذا الإنسان قد نوى به التقرب لله، والموافقة في الباطن وفي النية أولى من الموافقة في الظاهر المجرد.
جميل، لكن شيخ يلاحظ بعض الشباب أنه يطيل شعره ادعاء أنها سنة تبع للسنة، وتجد في نفس الوقت هو حالق للحيته ويعني أبقى شعر رأسه وحلق لحيته، فيكون بذلك خالف السنة الواضحة وتمسك يعني بما يدعي أنها سنة.
حلق اللحية حرام ولا يجوز ومعصية لله عز وجل، وهو مذهب جماهير أهل العلم ومذهب الأئمة الأربعة، وقد حكي الإجماع على ذلك، حكاه ابن حزم وجماعة، ودليله ما ورد في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحاء أكرموا اللحاء أوفروا اللحاء، فهذا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إبقاء اللحية. نعم.
جميل، هذه مسألة أخرى التي هي مسألة الفطرة، مسألة اللحية، لكن يعني قضية استطالة الشعر هل له حد معين؟ هل نقول له حد معين لو إنسان أطال شعره مثلا، أو أن الأمر مفتوح؟
لابد هناك طالة لإباحة طالة الشعر هناك ضوابط. الضابط الأول أن لا يكون فيه تشبه بغير المسلمين. الضابط الثاني أن لا يكون فيه تشبه بالنساء. الضابط الثالث ألا يبقي الإنسان شعره بدون تنظيف وتطهير بحيث يزيل منه العوائق والروائح غير المرغوب فيها. وكذلك يشترط فيه ألا ينوي التقرب به لله، لا ينوي التقرب لله بإبقاء الشعر، فإن فقد أحد هذه الشروط فإن حلق الرأس يكون حينئذ متعينا.
جميل، لكن من قلنا أنه يعني أطال شعره وهو مباح في حقه، هل له صفة في الترجيل يرجله مثلا بصفة معينة؟
تقدم معنا أن الترجيل من الأمور الجائزة المباحة، وأنه كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقله من أهل زمانه، وأنه يستحب فيه التيامن لأنه نوع من أنواع التنظف والتطهر. و الأصل أن ينظف صاحب الشعر شعره، سواء نظفه بالشامبو، نظفه بنوع من أنواع الصابون، نظفه بأي شيء، فحينئذ يجوز له ذلك. نعم.
ننتقل للشيخ في سنن الفطرة في باب حلق اللحية، وذكرتم يا شيخ يعني قضية حكم حلقها وأنه من الواجب إعفاء اللحية، فما أدري استعرضتم يعني الأدلة فيه.
نعم، تقدم معنا أنه قد حكي إجماعا، وأنه في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وبإكرامها وبإبقائها، فيكون هذا من الواجبات. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إبقاء لحيته، فكان تعرف قراءته في الصلاة باضطراب لحيته. وورد عن عائشة قالت: سبحان الذي كرم الرجال باللحى. نعم.
جميل. بالنسبة للحلقة والتقصير، إذا قلنا مثلا أنه من الواجب إعفاؤها، ما حكم التقصير منها دون حلقها تماما؟
حلق اللحية حرام، ولكن لا يعني هذا عدم صحة الصلاة خلف من كان كذلك، فالصلاة خلفه صحيحة ولا حرج على الإنسان فيها. وإن كان الأولى أن لا يكون الإمام الراتب على هذه الطريقة، لأن الإمام الراتب يقتدي به الناس ويأخذون منه ويصدرون عن رأيه، ومن ثم فالأحسن أن يختار في الإمامة من يكون حريصا على اتباع الهدي النبوي، ومن ذلك أداء الصلاة. كنت أشرت إلى أنها ما يتعلق بتقصير اللحية، وقوله أعفو اللحى، اللحى جمع معرف بالألف واللام فيفيد العموم. بعض الفقهاء قال بجواز أخذ ما زاد عن القبضة، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عباس أو ابن عمر، في حديث ابن عمر أنه كان إذا فرغ من النسك ذهب إلى مكة ونحوها، فكان يأخذ ما زاد عن قبضته. وذكر هذا عن طائفة من الصحابة، وآخرون قالوا بأنه يمنع ولو زادت عن القبضة، لأن الأخبار النبوية لا يصح تخصيصها بواسطة القياس. نعم.
لكن من يحلق لحيته هل يعتبر فاسقا لحلقه لحيته وظهور ذلك عليه؟
كلمة فاسق لها دلالات ولها أحكام، وتختلف أحكامها ما بين موطن وآخر، ومن ثم لا يصح إعطاء حكم واحد في هذه المسألة.
لأن بعضهم يا شيخ يعني قد يشكل عليه، يقول استمراره في حلق اللحية، وهذا يدخلنا في حكم آخر الذي هو هل حلق اللحية من كبائر الذنوب؟
حلق اللحية ليس من الكبائر، لأنه لا يكون الذنب كبيرة إلا إذا توعد صاحبه بنار أو بعقوبة أخروية أو رتب عليه حد أو نحو ذلك، فليس من الكبائر. وكون الإنسان يصلي وهو حالق لحيته ولا يعصي الله في أثناء صلاته، هو حلق قبل ساعة، فالإثم يتعلق بوقت الحلق وليس وقت بقاء اللحية محلوقة.
إذا قلنا أنه ليس من الكبائر، الاستمرار عليه، الاستمرار على حلق اللحية، خاصة أنها معصية ظاهرة.
العموم غالب أحوال الناس أنهم يتوبون إلى الله ما بين الحلق والآخر، ويستشعرون الذنب الذي يفعلونه، هل هو من الكبائر توقف فيه.
لكن الحكمة من الحلق هو التشبه؟
الحكمة لا نعرفها، الله أعلم بها.
الحكمة من التحريم يعني تحريم الحلق.
ما دام جاءنا حديث يأمر بإبقاء اللحية فسمع وطاعة.
لكن ما ورد فيه مثلا مخالفة اليهود أو مخالفة لكذا أو عدم التشبه في النساء؟
ما يثبت هذا. ما يثبت هذا. نعم.
تكلمنا طبعا على أخذ ما زاد على القبضة، تكلمنا عنها، لكن بقينا في مسألة التشذيب من اللحية، يعني هو أعفاها وأكرمها لكن يشذب ما تطاير منها.
تهذيب اللحية على نوعين، نوع الأول بتسريحها وتمشيطها وإدخال بعضها في بعض، فهذا مباح لا حرج على الإنسان فيه. الثاني أن يكون المراد قص أجزاء من الشعر، قص أجزاء من شعر اللحية، فهذا يمنع منه ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. و هذا ما يتعلق بتهذيب اللحية. نعم.
بالنسبة للشعر النابت على الحلق تحت اللحية، هل يجوز الأخذ منه؟
جمهور أهل العلم يرون أن هذا الشعر النابت على الحلق ليس من اللحية، لأن اللحية قد اختلف في مدلولها أهل اللغة، فطائفة ترى أن اللحية هي ما نبت على عظم اللحي، ولحم عظم اللحي هذا الذي يكون في مقابلة الفك الأسفل، وطائفة أخرى ترى أن اللحية ما يكون من شعر الوجه مما يحصل به المقابلة، والخلاف في هذه المسألة من قديم. نعم.
لكن أخذ ما نبت على الخدين،
هذه المسألة التي ذكرت لك قبل قليل والخلاف فيها ممهد، وبالتالي وقع الاختلاف في هذه المسألة. نعم.
والعنفقة؟
نعم، العنفقة المراد بها الجزء الذي يكون من اللحية تحت الشفه السفلى، فهذه العنفقة جزء من اللحية على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبالتالي يمنع من استعمالها من لم يراعي، يمنع الإنسان من أخذ شيء منها.
كذلك شيخ، ما ذكر في سنن الفطرة الذي هو الشارب.
نعم، الشارب المراد به الشعر النابت على الشفه العليا، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. ما المراد بحف الشوارب؟ هذا وقع اختلاف فيه بين الفقهاء، فطائفة تقول المراد به الحلق، فيكون حلق الشارب مشروعا مأمورا به، وقد يستدلون على ذلك بأن الحف في اللغة القطع، قال تعالى: وإن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، يعني يأخذها ويجتثها أموالكم منكم. وقال آخرون بأن المراد به، المراد بالنهي عن حف الشارب، قص أجزاء من الشارب على حدود الشفة السفلى، وهذا القول أظهر. القول الأول بمشروعية حلق الشارب وقول مالك وجماعة، حتى قال مالك، لا ليس قول مالك، قول جماعة من أهل العلم، والقول الثاني بأن الحف ليس مشروعا، أن الحف المراد به إيجاد حفة للشارب وليس حلق جميع الشارب سنة، هذا قول جماعة من أهل العلم منهم الإمام مالك، بل الإمام مالك يقول حلق الشارب مثله يستحق صاحبه العقوبة عليه. فالأظهر من أقوالهم هو القول الأول، وهو أن المراد بالحف هو أخذ ما يكون على حواف الشارب.
القول الأول أو الثاني؟
كل واحد، الأول ولا الثاني؟
القول قلنا أنه من الأول، الحف هو الحلق.
إذا نقول الصواب أن المراد بالحف المأمور به في الحديث هو وضع حافة له، وليس المراد به استئصال الشارب كله.
نعم. طبعا يترتب هذا السؤال، الأفضل، الأفضل هو القص؟
الأفضل نقول هذا هو السنة،
السنة
لو حلقه جاز، لكن ليس السنة، وإن أبقاه فإنه يكون قد خالف السنة،
فيكون أخذ يعني حوافه وجوانبه، هذا هو السنة. طيب، بذلك يعني كنا انتهينا من الشارب، يبقى من سنن الفطرة تقليم الأظفار.
نعم، تقليم الأظفار ورد في الحديث أنه من سنن الفطرة، وهذا يدلك على ما امتاز به ديننا القويم من ترغيب في النظافة، من ترغيب في النظافة. وتقليم الأظافر نتكلم عنه من جهات متعددة، أولا المراد به وهو أخذ ما زاد من الأظافر، أخذ ما زاد من الأظافر بواسطة قلامة الأظافر، والثاني حكم فعله، فنقول هذا من المستحبات ومن المأمور به شرعا، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة. وتقليم الأظافر هل له مدة؟ قال طائفة له مدة وهي 40 يوما، ما زاد على ذلك فإنه يحرم على الإنسان أن يتأخر عن ذلك. والمسألة الثالثة في تقليم الأظافر، في طريقة تقليم الأظافر، بعض اختلف الفقهاء هل يبتدي بخنصر اليسرى أو بإبهام اليسرى أو بالوسطى إلى غير ذلك من أقوالهم. والصواب أنه لم يرد في هذا كيفية، وأنه بأي طريقة تم تقليم الأظافر فإنها ذلك يجزئ ولا حرج على الإنسان فيه. وأما بالنسبة لآلة تقليم الأظافر فبأي آلة، ليس فيها ضرر، ولا يشترط أن تكون بالقلابة المعهودة. وأما بالنسبة لآخر مدة للتقليم، فبعض الفقهاء يقول لا بد أن يقلم الإنسان في مدة أقل من 40 يوما، ويحرم عليه أن يتأخر في التقليم إلى ما بعد 40 يوما، وذلك لورود نحو آثار أنه النبي صلى الله عليه وسلم وقت لتقليم الأظافر 40 يوما. هذا ما أبرز مسائل تقليم الأظافر.
جميل، لكن يدخل في تقليم الأظفار تنظيف ما تحتها مثلا من بقايا الطعام أو كذا؟
نبهتني إلى شيء، وهو أن وضع الأصابع أو وضع الأظافر الصناعية على اليد هذا مخالف لمقصود الشارع ولطريقته، ولذلك ينبغي النهي عنها والتحذير منها. كان سؤالك تنظيف ما تحت الأظافر، نعم هذا أيضا من الأمور المشروعة التي يجر الإنسان عليها، وكل التنظيف أي تنظيف يجر الإنسان عليه، لكن يبقى هنا إشكالية، وهي أنه بعض الناس ما يحرص على النظافة، نظافة الأظافر، فبالتالي يوقع نفسه ويوقع غيره في حرج، خصوصا فيما يتعلق بالأكل المشترك في صحن واحد ونحوه. نعم.
وأشرت يا شيخ هنا إلى مسألة مهمة التي هي تتعلق بالنساء، استطالة الأظفار الأصلية، والمسألة الأخرى التي أشرت إليها التي تركيب أظفار صناعية.
أما بالنسبة لاستطالة الأظفار فهذا الأصل جوازه، لا نستطيع نقول بالمنع منه، لكن لابد أن إذا مضت المدة لابد أن يقوموا بتقليم أظافرهم. وأما الأظافر الصناعية فهي تخالف مقصود الشارع، فإن الشارع قصد إلى تقليم الأظافر ونقصان قيمتها.
لأن بعضهم يقول أنا يعني أستطيل أظفاري لكن أحرص على تنظيفها وعلى يعني متابعتها، فتجلس مدة أكثر من 40 يوم. يعني
تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تقليم الأظافر من سنن
الفطرة.
الفطرة.
جميل. أو أنه يعني يستطيل أظفر واحد مثلا، ما أدري هل هو باب التشبه أو كذا، أصبع واحد مثلا من اليد.
إذا زاد عن 40 يوما يخشى على صاحبه من الإثم.
جميل. كذلك مما بقي من سنن الفطرة نتف الإبط.
نعم، نتف الإبط سنة ويؤجر العبد عليه، وقد رخص أن وقت النبي صلى الله عليه وسلم لنتف الإبط وحلق العانة 40 يوما. ونتف الإبط يكون بسحب الشعر الذي يكون في الإبط، فيسحب الشعر ويزيله، سواء أزال الشعر كله في سحبة واحدة أو في سحبات متعددة، كل هذا مما يحصل به السنة في هذا. لكن بعض الناس يصعب عليه ويشق عليه، فنقول له اسحب ولو شعرة شعرة، فإنه مع المدة ستتعود على ذلك، وسيكون سهلا عليك يسيرا عليك، وينتفي عنك الألم. وأيضا بعض الناس قد يسأل يقول هل يجوز أن أحلقه؟ نقول يجوز، لا حرج على الإنسان فيه، لكن الأولى والسنة هو نتف الإبط. نتف الإبط. نعم.
إزالته بغير الشيخ ببعض الآلات الحديثة مثلا، يعني دون حلق أو نتف، إنما يعني مثلا قد يستعمل بعض البخاخات أو كذا.
هناك آلات تنتفي الشعر. نعم. الآن هناك آلات تسحب الشعر وتنتفه، تكون دائرية فيعلق الشعر بها ثم تسحبه، فهذه يتحقق بها السنة ولا حرج على الإنسان فيها. هناك آلات تكون لحلق أو تكون لإزالة الشعر، فمثل هذا ليس مما يتحقق به السنة. ومن هذا أيضا وضع النورة التي تزيل الشعر، فهذا ليس مما يتحقق به السنة. نعم
جميل. من سنن الفطرة كذا يا شيخ حلق العانة التي ذكرت في الحديث.
نعم، المراد بحلق العانة حلق الشعر الخشن النابت حول القبل، وهذا الشعر الخشن النابت حول القبل من علامات البلوغ، فإذا وجد عند رجل أو امرأة دل هذا على أنه من البالغين. وحلق العانة هذا من الأمور المشروعة التي يؤجر العبد عليها، سواء كان يعني سواء كان هذا الحلق بواسطة الموس أو بواسطة مكينة أو غيره، فحلق العانة هذا من المرغب فيه. بعض الناس قد يزيل هذا الشعر بنورة أو بغيره من الأنواع، فهذا أيضا جائز ولا حرج عليهم فيه، لكن السنة في مثل هذا الأمر هو الحلق. هو الحلق.
لكن النتف يا شيخ،
النتف صعب عسير، يعجز الإنسان عن نتف عانته، ما هم مثل الإبط، لكن قد يتمكن من إبعاده بطريق آخر. هنا كلمة حلق العانة، وفي بعض الألفاظ الحديث استحداد الآلة.
استحداد.
استحداد. ليش؟ لأن استعمال الموس استعمال لآلة حادة، فبالتالي لا حرج على العبد فيه.
هذا معنى الاستحداد. طيب ذكر التنوير يا شيخ، بعض الفقهاء يعني ذكر التنوير.
التنوير هو وضع مادة على المكان الذي فيه الشعر فيزيل الشعر الوارد في ذلك المكان. نعم. ومثل هذا أيضا لو أخذ إنسان أدوية حديثة تزيل الشعر جاز، لكن يبقى في النفس شيء من مسألة، وهي أخذ إبرة من أجل إيقاف شعر العانة أو من أجل إيقاف شعر الإبط، هل هذا جائز ولا مو جائز؟ والله الذي يظهر أن مثل هذا لا يخلو من ضرر، أنه يضر بالبدن، لأنه الشعر يخرج الفضلات التي فيه الجسم، يخرج الفضلات التي فيه بإخراج الشعر، فعندما نوقف هذا الإخراج معناه أن هذه الفضلات ستبقى في الجسد. نعم.
نقول بإبرة وغيره، يعني الآن فيه يعني الطب الحديث الآن الليزر أو عملية الليزر وكذا مما يزيل الشعر.
أول شيء لابد أن نلاحظ قضية إيش الأذى وتأذي الإنسان به، إن إذا لم يكن فيه أذى فالأصل جوازه. نعم.
بالنسبة يا شيخ ما يزال من الشعر والظفر وكذا، هل يشرع دفنه؟
هذه مسألة ذكرها الفقهاء فقالوا بأنه يشرع الدفن، واستدلوا بوروده عن جماعة من الصحابة، وبأن السحرة قد يستخدمون هذه البقايا في سحرهم، وطائفة تقول بأن هذا على الإباحة وليس فيه دليل شرعي على المشروعية، ولعل هذا القول الثاني أقوى. استحباب هذا الأمر يحتاج إلى دليل، ولا نجد دليلا يدل على هذا الاستحباب، فحينئذ يتمكن الإنسان من إتلافه وإزالته بطريق لا يطلع عليه الآخرون، يجيبه في دورة المياه ويلقيه، هو لازم يروح يدور أرض وتراب ويدفن فيها. نعم.
خاصة مع الآونة الأخيرة يا شيخ انتشر يعني قضية السحر وكذا، خاصة يعني من يعمل في البيوت من العاملات والخادمات وكذا،
الذي يؤخذ أثر يعني. الذي نوصي به الجميع الحرص على الإكثار من ذكر الله عز وجل، وإيراد أو تكلم بأوراد الصباح والمساء، والحرص على صيانة الإنسان من هؤلاء أصحاب الشرور. وقال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، نفاثات النساء السواحر ينفثن في العقد من أجل أن يبقى سحرهن. وعلى الإنسان أن لا يخلد إلى الوساوس التي تلقى في قلبه عن السحر، فإنه إذا أوجد لها مجالا في قلبه فإنها قد ترديه وتوقع عليه الحرج والمشقة وتجلب له الهموم والغموم. ولذلك فالأصل أن يحرص الإنسان على التسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل. هنا مسألة وهي أن كثيرا من الناس إذا حل به أي شيء قال هذا سحر هذا سحر هذا سحر، وبالتالي مثل هذه الظنون لا يحس بالإنسان أن يستند إليها ولا أن يتهم الآخرين بذلك بناء عليه. والأمر الآخر فيما يتعلق بالسحر، يجب علينا أن لا نعين السحرة بأي نوع من أنواع الإعانة، وأن نعرف أن زيارتهم وتصديقهم يعد تكذيبا بالكتاب والسنة، ويستحق صاحبه أن يخلد في نار جهنم. وأما من ذهب إليهم لا يصدق بأقوالهم ولا يتأكد من أو لا يغلب على ظن الصدق ما يتفوهون به، فمثل هذا يخشى عليه من الخطر العظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما.
مجرد يعني الإتيان،
مجرد الإتيان. وش معناه لا تقبل؟ يعني أنه يطالب بالصلاة ويلزم بأدائها، فإذا فعلها فإنه يسقط عنه الإثم، يسقط عنه الإثم، لكنه لا يجر على ذلك.
بالنسبة للسنة التي ذكرناها من سنة الفطرة، هل يستحب فعلها يعني، أو هل نقول أقصى مدة لتركها كلها نحدها بأربعين يوم مثل التي وردت؟
قبل أن نتكلم في هذا أيضا بودي أن أحذر من مسألة مهمة فيما يتعلق بالسحر، وهو أن الإنسان إذا أصيب بأي شيء بدأ يجعل هذا من السحر هذا من السحر، ولا ينبغي المبادرة إلى هذا. ثم إن بعض الناس يعتقد أن السحر يحل بسحر آخر، وهذا اعتقاد خاطئ، وإنما الكاهن يدل على مكان السحر فيذهب إليه. وبإذن الله عز وجل أن من قرأ سورتي الإخلاص سورتي المعوذتين فإن الله يحميه من شر السحر. وورد في الحديث أن من استصبح على 7 تمرات عجوه لم يضره سحر ولا سم. وما يتعلق بهذا أنه لا يجوز الإنسان أن يذهب للسحرة، والله جل وعلا يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من سحر أو سحر له. ومن هنا فالذهاب إلى السحرة يخشى على دين الإنسان منه. يعني إيش كان سؤالك؟
والله لعلنا يا شيخ نؤجله إلى الحلقة القادمة لأنه يبدو انتهى الوقت، والحديث معك والله ذو شجون، واستعرضنا فيه يعني تقريبا سنن الفطرة، بقي يعني مسألة صغيرة متعلقة لعلنا نبدأ بها الحلقة القادمة. نشكر لك فضيلة الشيخ على أجوبتك السديدة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، ونشكر لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان على حسن إنصاتكم واستماعكم، كما نشكر فضيلة الشيخ طرحه المتميز، ونسأل الله يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يفقه في هذا الدين، وأن يجعلنا ممن يعمل صالحا يعلم علما نافعا ويعمل صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.